أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نجدد اللقاء أيها الإخوة في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة، و نحن بين يدي سور من كتاب الله عز وجل من الجزء 16. وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون عن سورة محمد، سورة الفتح، سورة الحجرات، سورة قاف، سورة الذاريات بإذن الله عز وجل. نبتدئ بتوفيق الله عز وجل وعونه تيسيره في سورة محمد. هذه السورة أيها الإخوة سورة مدنية، سورة مدنية، وذلك أنه ذكر فيها القتال وذكر فيها أحوال المنافقين وما يتعلق بهم، فالحديث فيها مركز على القتال. ولهذا لعلنا ندخل على السورة من مقصدها. فمقصد السورة الذي تدور عليه والله تعالى أعلم، القضية التي تركز عليها السورة وتعالجها هي قضية القتال، لكنها القتال من حيث حظ المؤمنين على القتال وتوهين شأن الكافرين والتقليل من شأنهم وأمرهم، يعني هي تحفيز المؤمنين على مواجهة الكافرين وبيان أن الكافرين لا شأن لهم وأن أعمالهم قد أضلهم الله فيها وأنهم ليس لهم شأن. ففي ذلك من التحفيز وتقوية قلوب المؤمنين على الجرأة على قتال الكافرين ما فيه. وهذا ظاهر من عدة وجوه. الوجه الأول أن اسمها القتال، سميت بمحمد لذكر محمد صلى الله عليه وسلم فيها. والسور التي ذكر فيها محمد ثلاث، ما هي؟ سورة آل عمران، وسورة محمد، وسورة الفتح، وسورة الأحزاب، أربع سور. أحسنت. فهذه السورة سميت بمحمد لأمرين. الأمر الأول أن النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم ذكر فيها. الأمر الثاني أن فيها إظهار لشأن محمد صلى الله عليه وسلم على الكافرين والمنافقين الشانئين. ويؤكد أن السورة في القتال أيها الإخوة أنها سميت بالقتال، سورة القتال. ويؤكده أيضا أنه صرح بذلك في السورة، فقال في ضمن آيات السورة: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، أي أن أعظم وأبرز ما ذكر فيها القتال، فهي في شأن القتال والحظ عليه وتوهين أمر الكافرين. ومما يؤكد ذلك أيضا أيها الإخوة هو قوله، افتتاح السورة بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ففيها تصريح وإبراز بأن الكافرين قد يصدون عن سبيل الله، أولا أنهم قد كفروا، ثانيا أنهم صدوا عن سبيل الله، وهذا أعظم دافع وأعظم داع للمؤمنين أن يقاتلونهم، فضلا عن أن الله تعالى أضل أعمالهم. ففي هذا الافتتاح المفاجئ والصريح بشأن الكافرين هو الحقيقة غرضه والله أعلم بعث نفوس المؤمنين على قتال هؤلاء الكافرين الصادين عن سبيل الله. وأيضا مما يؤكد أن السورة في القتال أنه قال بعد ذلك: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فيها تصريح بأمر القتال، ولهذا قال بعدها: والذين قتلوا، وفي قراءة: والذين قاتلوا في سبيل الله، وقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المقصد. ومن ضمنها قوله في آخرها: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فسورة واضح فيها هذا المقصد العظيم، هذا المقصد الذي يحتاجه المسلمون في وقت فتورهم عن الجهاد وانقطاعهم عنه وحاجتهم الشديدة إليه، يحتاجون إليه في الوقت الذي يخشى على أمر الإسلام من الكافرين، فيحتاج أن يستنهض أو تستنهض همم المسلمين إلى هذا القتال، فليسوا في هذه الفترة في حاجة إلى أن يطلبوا السلم فيكونوا في وهن وضعف وامتهان من الكافرين. وما نحن فيه أيها الإخوة من الأحوال والأوضاع والأحداث التي تجري اليوم، خاصة في أمر ما يجري مع لأمر إخواننا في سوريا، هم بحاجة إلى مثل هذه السورة العظيمة التي تستنهض هممهم وتقوي عزمهم وتثير نفوسهم في مواجهة عدوهم وعدم الوهن في نفوسهم، فإنهم اليوم لا رجوع لهم ولا سبيل إلى الرجوع، وهم اليوم بحاجة إلى أن يشدوا عزائمهم، والمسلمون جميعا في أقطار الأرض واجب عليهم أن يشدوا العزم في الوقوف مع إخوانهم هناك، فإنهم والله بحاجة إلى هذا الأمر العظيم من شد أزرهم ودعمهم والوقوف معهم في مقابل ما نراه من وقوف الرافضة الحاقدين على السنة، على أهل السنة، في دعمهم ووقوفهم مع إخوانهم النصيريين. أقول هذا ونحن أيها الإخوة نستقرئ من كتاب الله عز وجل منهجنا وحياتنا، و نقتبس من هذا النور هدينا في واقعنا، وإلا فأين أثر القرآن فينا؟ نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل، نستنهض فيه الهمم ونستلهم منه الهداية والتوجيه والمنهج، وما هذه السورة إلا طريق في ذلك. الوقت أيها الإخوة ربما لا يسعف لتطويل، وإنما هي شذرات ولطائف في هذا السياق. يقول الله عز وجل: الذين كفروا، وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. لاحظوا أنه صرح بكفرهم، فمما أدى إلى ضلال أعمالهم أنهم كفروا، أنهم كفروا. وهذا يبين أيها الإخوة ويؤنس المؤمنين ويشد من قلوبهم أن الله سيضل أعمال الكافرين مهما كانوا عليه، مهما كانوا عليه من قوة ومن عتاد ومن معونة من أنصارهم، فإن كفرهم كاف في أن الله سيضل أعمالهم وأن العاقبة عليهم. ثم زيادة على ذلك وصفهم بأنهم صدوا عن سبيل الله، وصدهم عن سبيل الله يدخل فيه أذية المؤمنين، يدخل فيه التضييق على عباد الله الصالحين، يدخل فيه امتهانهم لبيوت الله عز وجل، يدخل فيه ما كان من أمر المشركين من إخراج المسلمين من مكة، إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه من التضييق على أصحابهم وأهلهم وذويهم من الدخول في هذا الدين، كل ذلك صد عن سبيل الله عز وجل. ثم قال الله تعالى أضل أعمالهم، هذه عاقبة للكفر وعاقبة للصد، أن الله سبحانه وتعالى سيضل، والضلال هو التيه. ومعنى ذلك أيها الأحبة أن الكفر عاقبته بوار ولا نهاية له صحيحة، سيكون ضلالا وحيرة ونهاية مؤلمة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، هذا وصف لأهل الإيمان. ولاحظوا أيها الإخوة وفي سياق السورة، وهذا ملحظ لطيف فيها، أنها جاءت بذكر الطائفتين في كثير من آياتها. سنمر على في آيات السورة أنها ذكرت أحوال الكافرين وأحوال المؤمنين، أحوال المؤمنين ثم أحوال الكافرين جزاء وأعمالا وحالا ووصفا وإلى غير ذلك. فهنا ذكر في الآية الأولى حال الكافرين، ثم قال في الآية الثانية والذين آمنوا وعملوا الصالحات في مقابل الذين كفروا. وقوله وآمنوا بما نزل على محمد في مقابل وصدوا عن سبيل الله، فهم آمنوا بما نزل على محمد وهو القرآن. قال وهو الحق من ربهم، ما هو الحق من ربهم؟ هو ما أنزل على محمد، وهو أيضا محمد هو الحق من ربهم. فما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، فهم آمنوا بما أنزل وأيقنوا به وكفر عنهم سيئاتهم. هذا في مقابل إيش؟ في مقابل حال الكافر قوله أضل أعمالهم، وأضل أعمالهم. فهؤلاء المؤمنين فهؤلاء المؤمنين كفر الله كفر عنهم سيئاتهم. وهذا يؤكد أيها الإخوة أن الإيمان والتصديق سبب من أسباب تكفير السيئات، سبب من أسباب تكفير السيئات. ثم قال الله تعالى أصلح بالهم. ما معنى أصلح بالهم؟ البال ما هو البال؟ إما أن يكون البال هو الخاطر والعقل والتفكير وما يدور في أذهانهم وعقائدهم ومفاهيمهم، فالله تعالى بسبب هذا الإيمان والتصديق الله سبحانه وتعالى يصلح عقولهم بالهدى ونور الحق ونور الإيمان نور القرآن، فتكون آراءهم سديدة وأقوالهم سديدة وتصوراتهم صحيحة، وما يخطر على بالهم يتجه نحو الهدي الصحيح. فأصلح بالهم، أصلح خواطرهم وعقولهم، ويدخل في ذلك أيضا أصلح بالهم أصلح أحوالهم كلها، أصلح أحوالهم كلها. ثم قال الله سبحانه وتعالى في جزاء أو في وصف الطائفتين أيضا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. لماذا أضل أعمالهم؟ لأنهم اتبعوا الباطل، فاتبعوا الباطل فكفروا وصدوا عن سبيل الله، فكان عاقبتهم أن الله سبحانه وتعالى ضلهم. هؤلاء الذين كفروا اتبعوا الباطل، فأي باطل هم متبعون له، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. لا لاحظ قوله تعالى من ربهم أنهم يتبعون ما جاءهم من ربهم عز وجل، وهذا هو الهدى. فإذا كنت تروم أن تكون من أهل الإيمان فانظر ماذا يأمرك به ربك فاتبعه، هذا هو اتباع الحق من ربهم. قال الله تعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ما الغرض من هذه الجملة؟ الغرض من هذه الجملة بيان أن الناس فريقان، أن الناس فريقان، فريق الكفر وفريق الإيمان. كذلك يضرب الله أمثالهم، مثل أهل الكفر ومثل أهل الإيمان. ولهذا السورة بنيت على هذا التقسيم، بنيت على هذا التقسيم في كثير من آياتها كما ذكرت لكم. قال الله سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. لاحظوا أنها جاءت الآية بالفاء للتعقيب، فلما شحن قلوب المؤمنين على الكافرين وبين أن هؤلاء الكافرين ليسوا على الحق وأنهم كفروا وصدوا واتبعوا الباطل، فما بقي إلا أن تواجهونهم على كفرهم وتقفون في وجوههم لئلا يغلب الباطل على الحق، ولئلا يكون كفرهم وضلالهم يغلب الحق وأهله. فقال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ما قال اقتلوهم، قال فضرب الرقاب. لاحظوا هذا التعبير القوي المتين الذي يبعث في قلوب المؤمنين القوة ويحفز نفوسهم للجرأة على قتال الكافرين، فضرب الرقاب. ولا شك أن ضرب الرقاب أعظم أثرا في نفوس المؤمنين من العزة والتمكين والعلو من قضية القتل المجرد، فلهذا قال فضرب الرقاب، يعني أن المؤمن حينما يقتل كافرا بالسيف يضربه ضربا بالسيف أعظم من قضية أنه يرميه رميا في شفاء غليله وفي ظهور عزته وتمكين ما في نفسه. قال حتى إذا أثخنتموهم، ما معنى أثخنتموهم؟ تحتمل معنيين، المعنى الأول حتى إذا قتلتم منهم قتلا شديدا ولم تبقوا منهم إلا قليل، يعني أثخنتم فيه القتل، والثخانة في اللغة هي الأمر الثقيل، أثقلتم فيهم القتل وأكثرتم في قتلهم وما بقي منهم إلا بقية، فشدوا الوثاقة في هؤلاء البقية، يعني هنا أثخنوا القتل أكثر وأسروا من تأسرون منهم. فانظروا إلى التأكيد على القتل أكثر من الأسر، يعني كأن الله تعالى يقول ليكن همكم في القتل أكثر من الأسر. ثم المعنى الثاني في هنا في هذه الآية حتى إذا أثخنتموهم، يعني تمكنتم منهم قاتلتموه حتى تمكنتم من ديارهم أو تمكنتم منهم وحاصرتموهم، فشدوا الوثاق، يعني الأسر. الوثاق مأخوذ من توثيقهم، لأن الأسير في الأصل يوثق حتى لا يهرب أو يذهب هنا أو هناك، فشدوا الوثاق. قال الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. ما معنى منا بعد؟ منا بعد تستحتمل معنيان، المعنى الأول المن عليهم بإطلاق سراحهم، المعنى الثاني ما هو؟ لا، المعنى الثاني في المن ها؟ إبقاؤهم عبيدا تحت أيدي المسلمين هذا من، فإنه بل هو قد يكون خير المن لأنه قد يكون سببا في إسلامهم. فالعلماء أدخلوا من المن عليهم إبقاؤهم عبيدا واستخدامهم ودعوتهم إلى الإسلام، فإن ذلك من المن. والحالة الثانية إما منا بعد وإما فداء، والفداء هو أن يؤخذ منهم ما يفتدون به أنفسهم من الأسر فيطلقون. لكن هنا لماذا قدم المن على الفداء؟ يعني أيهما أولى، أن يمن على الأسير فيطلق بلا مقابل أو يفدى بمقابل لينتفع المسلمون من هذا المال؟ أيهما أولى؟ طيب قال الأخ الفداء ليكون فيه هناك مقابل هذا الفداء. نعم، هنا قدم المن. طبعا هنا كما ذكر الأخ هو راجع إلى المصلحة المسلمين وحاجتهم ورأي ولي الأمر، لكنه لماذا قدم هنا المن؟ لأن المن أيها الإخوة فيه اليد العليا خير وأحب الله من اليد السفلى، في كل خير، لكن حينما تمن عليه يكون لك الفضل عليه، وهذا يبعثه في نفسه أنه حينما أطلق السراح من غير فداء ذلك سيحبب إلى قلبه الإيمان وأهل الإيمان، ثم أيضا إذا ذهب إلى بلده فإنه لن يغل صدره على المسلمين ويشحن نفوس أهله ومن يلاقيهم على أهل الإيمان. لاحظوا هذه المصالح كلها معتبرة في هذا المن. هذا المن ليس مجرد أنه يطلق سراحه فقط، وإنما ليعرف على أن الإسلام دين رحمة، وأنك أطلق سراحك مع التمكن منك، فيقرب ذلك قلبه إلى الإيمان. قال الله عز وجل: حتى تضع الحرب أوزارها. ما أجمل وأبلغ هذه العبارة، هذا استعارة ضمنية في هذا الأسلوب. فقال: حتى تضع الحرب أوزارها. الحرب لا تضع أوزارها، الحرب تنتهي بانتهائها أو بعدم وجود أسبابها، لكن قوله حتى تضع الحرب أوزارها دليل، يعني يبين معنى أنه حتى كأن الإنسان يضع أوزاره أو ما يثقل ظهره وما يشد حمله بعد انتهاء عمله والمشقة الطريق الذي سار فيه، كأن الله تعالى يقول حتى تنتهي الحرب وينتهي أمركم مع الكافرين. فوضع الوزر أو وضع الوزر يحتمل معنيان، محتمل الأمر أن الإنسان إذا استرخى وقت الراحة يضع إزاره، والأمر الثاني وهو أقرب أن الإنسان إذا ارتاح من سفره وضع أوزاره وأثقاله التي عليه أثقال السفر من المتاع وغيره. قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني كأن الله تعالى يقول لو شاء الله لم يشرع لكم الجهاد لانتصر منهم بغير ذلك، أرسل عليهم ريحا أو أرسل عليهم جندا من جنده فلا حاجة إلى القتال. إذن لماذا القتال؟ القتال قال: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لاحظ قال ليبلو، أي ليختبر بعضكم ببعض. فالجهاد إنما شرع أيها الأحبة مع مشيئة قدرة الله ومشيئته على إنفاذ أمره بغير ذلك، حتى يبلو ويختبر ويمحص الصادقين المؤمنين في إيمانهم وبذلهم ونصرتهم لدين الله من غيرهم، حتى يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق، وحتى يظهر في ذلك عز الإسلام على المسلمين على الكافرين، وحتى يكون في نصر الله عز وجل المؤمنين على الكافرين قرة أعين لهم، لأن المؤمنين حينما ينصرون على الكافرين بأيديهم أشفى لصدورهم من أن الله ينزل على الكافرين بلاء من عنده، فذلك أمر مقصود في هذا البلاء والابتلاء. قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله، وفي قراءة والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ما هي أعمالهم؟ ما هي أعمالهم؟ الأصل هنا في السياق الحديث أنها أعمال الجهاد، فلن يضل أعمالهم الجهاد، فلن يضل أعمالهم التي عملوها ثم أعمالهم الأخرى التي عملوها قبل ذلك. سيهديهم ويصلح بالهم، وهنا أكد على صلاح بال المجاهدين أكثر من غيرهم. ولاحظوا أيها الأحبة هذه الأمور الأربع التي خص فيها المجاهدين في سبيل الله أو الشهداء، والله لهي كافية في تحفيز المؤمنين على القتال. يصلح بالهم، لن يضل أعمالهم، سيهديهم الله عز وجل إلى كل خير، ويصلح بالهم، يصلح أمرهم كله، ومن ذلك عقولهم وأفكارهم وأراءهم وسددهم، ويدخلهم الجنة. ما ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك من التحفيز الذي يرغب به المؤمن في الجهاد في سبيل الله؟ والله لهذه كافية في تحفيزه وحظه. قال الله تعالى ويدخله الجنة عرفها لهم. ما معنى عرفها لهم؟ أي بينها بين أوصافها وزينتها وحفزهم إليها بأنواع من الأساليب التي ذكرها الله تعالى في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هذا بيان لسنته سبحانه وتعالى أنكم إن نصرتم الله وأقمتم على دينه وبذلتم وسعكم في نصرة الدين فإن الله ناصركم. سنة إلهية ثابتة، سنة إلهية ثابتة يليق بأن المؤمنين المسلمين إذا أقاموا أمرهم على دين الله وصدقوا الله في نصرة الدين وهذا الجهاد في سبيل الله لوجه الله تعالى فإن الله ناصره. وإننا لنرجو الله عز وجل في هذه الآية نحققها فيما نحن نراه اليوم في حال المسلمين وخاصة في حال إخواننا في سوريا وفلسطين. فإننا اليوم نرى أيها الإخوة أنهم الآن حقيقة انبرت نفوسهم إلى أن يقاتلوا هذا العدو الظالم الغاشم عليهم، وما طلبوا إلا نصر الله عز وجل. حتى أنه فيما نسمع من الأخبار أنهم استعدوا للجهاد وللموت وعزموا على ذلك، وكلماتهم وتصريحاتهم في وسائل الإعلام والله إنها لتثلج الصدر مما يكمن في نفوسهم من الصدق واليقين بالله عز وجل والرغبة في الجهاد في سبيل الله ونصرة هذا الدين وكف هذا العدو الظالم الغاشم المبين. والله إن هذا لمما يؤمن به أيها الإخوة أن يكون بإذن الله ثقة بالله أن يكون هذا ضامنا لهم للنصر. وإن أمارات النصر في حال إخواننا في سوريا ثم غيرهم في فلسطين وغيره لهي ظاهرة بإذن الله، يكاد تتواتر وتتوافق آراء أهل العلم الراسخين في سنن الله عز وجل وأهل الخبرة وأهل القتال وأهل السياسة يجمعون ويتفقون أن أمر هؤلاء بإذن الله ظاهر وأن أمر هؤلاء الكافرين النصيريين الظالمين بائت في ضلال وهزيمة قريبة بإذن الله عز وجل. نسأل الله بإذنه وقوته أن يرينا في هؤلاء الظالمين أمره الشديد وأن يقر أعيننا بنصر إخواننا نصرا مبينا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويثبت أقدامكم. يعني إن كنتم قصدتم بهذا النصر نصرة الله فإن الله سينصركم ويثبت أقدامكم على هذا الجهاد وما أنتم فيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا فتعسى لهم. ما معنى تعسى؟ يعني لاحظوا هذه الكلمة البليغة العظيمة، ليس هو فقط تعسا يعني هلاكا، هلاكا وضلالا وبؤسا وسفولا، والله إن هذه الكلمة تحمل هذه المعاني كلها، التعاسة من الحزن والكآبة ومن الضلال والهلاك والبوار كله داخل في معنى هذه الآية. ولذلك قال: وأضل أعمالهم. في هذه الآية أعاد قضية ضلال الأعمال المتعلق والله تعالى في سياق الآيات وهو أمر الجهاد أو أمر القتال، أن الله سيضل أعمالهم في القتال. ونحن نرى يا أخوان الكرام الآن ترون كيف يتخبط هؤلاء في أعمالهم، ليس لهم طريق واحد، ليس لهم منهج، لم يثبتوا على أمر، فهم في تخبط في أمرهم. وسنرى في ذلك بإذن الله آية من آيات الله فيهم. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني يبين الله عز وجل تأكيدا على أن هذا الأمر الذي هم فيه بأنهم كفروا وأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، تأكيدا وإعادة وتحقيقا لما في نفوس المؤمنين من التحفيز ومعرفة حال أعداء الله وعاقبتهم. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض. الخطاب لمن؟ خطاب الكافرين. انظروا مما يؤكد صدق وعد الله فيكم وأن الله سيحبط أعمالكم وسيضل أعمالكم. سيروا في الأرض فانظروا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ممن كفر وصد عن سبيل الله وكفر وكره ما أنزل الله، كيف حالهم؟ دمر الله عليهم. لاحظ كلمة دمر، التدمير بمعنى الهلاك التام، دمرهم تدميرا. وهذا ظاهر في حال القوم والأمم التي استأصلها الله عز وجل بعد تكذيبهم لأنبيائهم. قال الله: وللكافرين أمثالها. من هم الكافرون؟ أولا قريش الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكأن في هذه الآية تهديد لهم وعيد وأن الله عز وجل سيهلكهم، وكأن هذه الآية مؤشر لماذا أو تشير وتعرض بماذا؟ بنصرة أو بهلاك طغاتهم وزعمائهم في بدر، كأن الله تعالى يتوعدهم في ذلك في بدر وما بعدها من المواقع. قال الله تعالى: ذلك أي تدمير الله عز وجل ونصرة المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. ومن يكون الله مولاه؟ فالنصر حليفه ولا شك. قال الله: وأن الكافرين لا مولى لهم، لا نصير لهم. فإذا كانوا هؤلاء الكافرين في مواجهة مع أولياء الله الذين هم منصورون بأمر الله، فمن يقف، فمن يستطيع الوقوف في وجه نصرة الله وولايته للمؤمنين؟ ثم قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. لاحظوا أيها الأحبة أن هذه الآية فيها أيضا تشويق للمؤمنين لما وعدهم الله في جنته قبل ذلك، في قوله تعالى: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. لاحظوا قوله عرفها لهم، جاء تفسيرها في السورة، عرفها لهم يعني بينها وعرف أوصافها. ما هي أوصاف هذه الجنة التي تمكن في قلوب المؤمنين الثبات والقوة والتطلع لما عند الله من الأجر والجزاء الحسن في الجنة؟ قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا وصف، أولا وعد بالدخولهم، يدخلهم بماذا؟ بوصف الإيمان والعمل الصالح. جنات تجري من تحت الأنهار، هذا عاقبة الذين آمنوا. وإن كان أمرهم في الدنيا في ضعف أو في قلة أو في فقر، وربما يكون ذلك بتساؤل، وهو إذا كان وعد الله حق وأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ما الذي يجعلنا نرى هؤلاء الكافرين في عزة وفي متعة وفي ظهور؟ فأجاب الله عز وجل: إن هذه الدنيا متعة للكافرين لكنها عذاب عليهم في الآخرة. قال الله: والذين كفروا يتمتعون في أي في الدنيا، والمتاع هو الأمر، المتعة مؤقتة، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. انظر كيف وصفهم بمتعة الأنعام، يعني أن حالهم في الدنيا كالأنعام، ليس لهم شأن في الحياة إلا متعة الأنعام. كما تأكل الأنعام، ولكن قال: والنار مثوى لهم. مثوى يعني مصير ومستقر ويثوبون إليه ويستقرون فيه. فإذا قال ثاب إلى كذا معناته استقر فيه، كأن الله تعالى يقول: هي ما استقرهم، أما ما هم فيه الآن من متعة ومن ظهور ومن متاع وعدة فإنه زائل قليل منقطع. قال الله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. هذه الآية فيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها توعد للمشركين الذين أخرجوا النبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، ما هي تلك القرى التي هي أشد قوة؟ كعاد وثمود، عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي وصفها الله بالقوة، فهي أظهر وأقوى من هذه القرية التي أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الله يقول إذا كان الله تعالى قد أهلك أولئك وهم أقوى من هؤلاء، فإن الله مهلك هؤلاء وهم ليسوا عند أولئك بشيء. فقال الله قريتك التي أخرجتك، كأن الله تعالى يبين هنا سبب استحقاقهم للهلاك، وهو إخراجهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيها الأخوة ما يؤخذ منه، أن المؤمنين إذا أخرجوا من ديارهم وقهروا في بلدهم وظلموا وطردوا، فإن هذا من أسباب استحقاق أعدائهم لهلاك. وما نراه اليوم أيها الأخوة من مطاردة وتضييق لإخواننا المسلمين خاصة في فلسطين وفي غيرها من بلاد الله، لهو والله مؤذن بإذن الله لإهلاك هؤلاء الكافرين. قال الله تعالى أهلكناهم فلا ناصر لهم. إذا أهلكهم الله من ينصرهم؟ إذا أتى أمر الله على هؤلاء اليهود من ينصرهم أيها الأخوة؟ والله لا سبيل لأحد أن ينصرهم ولا أن يمدهم. قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون. لاحظوا تفصيل وتفسير قوله تعالى عرفها لهم. قال مثل الجنة التي وعد المتقون. نعم أحسنت. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لاحظوا أيها الأخوة المقابلة، كما ذكرت لكم السورة فيها مقابلة، كأن الله يصف هنا حال هؤلاء وحال هؤلاء. أفمن كان على بينة واضحة وهدى من ربه عز وجل كمن زين له سوء عمله بهذا الكفر وهذا الضلال وعبادة الأصنام وما هم فيه من صد عن سبيل الله الذي زين لهم واتبعوا أهواءهم، أي أن أمرهم ليس من ربهم وإنما هو من أهوائهم. أولئك كانوا على بينة من ربهم، وهؤلاء زينت لهم أعمالهم سوء أعمالهم واتبعوا أهواءهم. فرق والله أي فرق، فرق أي فرق بين هؤلاء الطائفتين. قال الله عز وجل تكرارا عودا على حظ المؤمنين وتحفيزهم في وعد الله لهم، قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها، وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن. ومعنى آسن أي متغير، يعني فيها أنهار جارية غير آسن. وإنما ذكر الله تعالى هذه الأنهار وهذه الأنواع من الأطعمة التي كان يتلذذ بها هؤلاء الكافرين في الدنيا، فجعلها الله تعالى خالصة لعباد الله المتقين في الآخرة في الجنة. قال فيها أنهار من ماء، الماء النهر في الماء معروف، فهو معروف في الدنيا أن هناك أنهار ماء غير آسن. لماذا قال غير آسن؟ لأنه الماء حينما يجري فهو أصفى له وأنظف له من الماء الراكد، وإنما وصفه هنا لأن الجزيرة لم تكن فيها أنهار، فكأن الله تعالى هنا يشوق المؤمنين ويبين للكافرين حال المؤمنين في الآخرة مما هم فيه من نعيم. قال وأنهار من لبن، لم يعرف في الدنيا أنهار من لبن، فالله عز وجل يزيد هؤلاء المؤمنين من النعيم ما لا عين رأت في الدنيا ولم يروه ولم يتصوروه، لكنه ذا لذة ونظرة وجمال. قال الله تعالى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وإنما وصفه الله تعالى بأنه لم يتغير طعمه بأن حال اللبن في الدنيا في الغالب إذا تصور ذلك في حال العرب لم يكن يبقى اللبن على طول المدة لم يتغير، فهم يحلبون ثم في آخر الوقت يتغير طعمه فيشربونه على تغير طعمه. فيبين الله أن اللبن في الجنة للمتقين لا يتغير طعمه. ثم قال الله وأنهار من خمر لذة للشاربين، هذا الخمر الذي هو لحال أهل الدنيا وهؤلاء الكافرين غصة، هو ليس لذة لهم، وإنما يشربونه لا للذته وإنما لمخامرة عقولهم به، وما يرجون من غياب عقولهم بهذه يحصل بهم السكرة بعد شربه. وإنما شرب الخمر ليس فيه لذة، لأن فيه ملوحة وحموضة لا يطيقها إلا على يعني من أجل ما بعدها. قال الله تعالى لذة للشاربين، واللذة هي سرور نفسي وإحساس مع سرور بهذا الشرب الذي يشربونه. ولذلك فإن الخمر في الآخرة إنما هو للذة لا للسكرة. قال الله أنهار من عسل مصفى، وإنما ذكر قوله مصفى لأن العسل في حال العرب غالبا ما يشوب شوائب من بقايا من شمع أو غيره، خاصة وأن العرب يؤتى لهم العسل من خارج وفي مكة من الطائف أو من اليمن أو غير ذلك، فلا بد من شيء يتغير فيه. قال الله ولهم فيها من كل الثمرات، فنوع الله لهم من كل الثمرات ليبين أن لهم نعيما لا منتهى له. قال الله سبحانه وتعالى ومغفرة من ربهم. ما مناسبة قول مغفرة؟ هنا لفتة جميلة، وهي كأن الله تعالى يقول هذا النعيم فيه هو لكم ومغفرة من ربكم لا حساب عليه. فما أعظم هذا النعيم الذي لا حساب عليه، كأن الله تعالى يقول اشربوا وكلوا وتمتعوا بلا حساب، مثل ما قال الله عز وجل لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهنا يقول أهل الجنة كلوا واشربوا وتمتعوا فقد غفرت لكم، فلا حساب، يعني لا يتخوفون من هذا الذي يشربونه ويطعمونه، وإنما يتلذذون فيه ويستمتعون بما أنعم الله عليهم بلا خوف من حساب. قال الله تعالى كمن هو خالد في النار، انظروا بعد ذلك ذكر حال الكافرين واختصر حالهم، يعني أكمن هو خالد في النار عياذا بالله، وسقوا ماء حميما. لاحظوا أنه ذكر هنا شرابهم فقط ولم يذكر طعامهم في مقابل ذكر شراب المؤمنين. كمن وسقوا ماء حميما، والحميم هو الماء الحار الذي أحمي عياذا بالله، فقطع أمعاءهم وهي المجاري الماء إلى المعدة. فما أعظم هذا الشراب الذي يشربونه لا يجدون فيه لذة بل يجدون فيه عذابا عياذا بالله. انظروا إلى هذه المقارنة بين حال المؤمنين وحال الكافرين في الدنيا ثم حالهم وجزاؤهم في الآخرة. طيب نقف هنا ونجدد اللقاء في الدرس الثاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
أحسنت. يقول الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك. من هم هؤلاء المنافقون؟ وهم جنس آخر من الكافرين، بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين المشركين الذين هم أهل مكة ومن كان على ملتهم من الشرك، ذكر الله حال المنافقين وليبين أمرهم قلة شأنهم وليحط من قدرهم. قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك. أين يستمعون إليه؟ في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هم يستمعون إليك. قال يستمع ولم يسمع. هؤلاء المنافقون يستمعون، لماذا يستمعون مع أنهم لا ينتفعون؟ ما الفرق بين السماع والاستماع؟ السماع هو أن تسمع الشيء غير مبال فيه، يعني أنت مررت بالشارع وسمعت صوتا، لكن الاستماع كما أنت الآن منصت إلي تستمع إلى ما أقوله لتعيه. فهم لماذا يستمع المنافقون مع أنهم لا ينتفعون؟ نعم، إيش؟ أحسنت بارك الله فيك، ليبعدوا عنهم الشك وليبينوا وليظهروا أنهم مهتمين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم من أحرص الناس عليه. انظروا إلى هذا الوصف، وصف من أوصاف المنافقين، الظهور بأنهم حريصون على هذا الحديث الذي يقال. حتى إذا خرجوا من عندك، أي خرجوا بعد مجالسك، قالوا للذين أوتوا العلم. من هم الذين أوتوا العلم؟ الصحابة المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل وما أعظم هذا الوصف العظيم لأهل مجالس الذكر، فإن الله وصفهم بأنهم أهل العلم، أولو العلم. إذا كانت هذه شهادة الله لأهل هؤلاء المجالس، أصحاب هؤلاء المجالس، مجالس الذكر، وخصوصا المجالس التي يتلى فيها كتاب الله عز وجل ويبين، كمثل هذه المجالس التي نحسبها بإذن الله من مجالس الذكر، ونرجو الله أن يجعلنا من أهلها وأهل العلم فيها. قال الله، قالوا للذين أوتوا العلم، وصف شرف. هو ليس فقط هو وصف يعني عابر، وإنما وصف شرف، كأن الله تعالى يقول هؤلاء الذين يستمعون إلى الذكر وينتفعون به، الذين أتوا إلى هذا الذكر يريدون الانتفاع، يريدون الإيمان، يريدون العلم، يريدون العمل. هذه المقاصد إذا تحققت في طالب العلم في مجالس الذكر فإنها بإذن الله وصف له بأن يكون من أهل العلم بما وصفه الله عز وجل. ولا شك أن أعظم وأشرف أهل العلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالوا للذين أوتوا العلم؟ ماذا قال آنفا؟ ما الذي جعلهم يقولون ماذا قال آنفا؟ إما أن يكون المراد تشكيكهم، التشكيك وإثارة الشكوك في أفراد المسلمين. يعني مثل ما لو صورنا الأمر، لو إنسان جلس إلى مجلس مع إنسان لا يريده ثم ذهب، قال يا أخي وش يقول هذا؟ هذا كلام صحيح أو نحو هذا، يقلل من شأنه أو يحاول التشكيك في أمر هذا الكلام. هذا غرض من أغراضهم. الغرض الثاني الذي يوافق حال المنافقين بكونهم يظهرون الإيمان، يعني كأنه يظهر لصحابة رسول الله الصادقين المؤمنين أنهم يريدون الاستفادة القصوى، فيقولون ماذا قال قبل قليل في كذا، فكأنه يتحقق ويتأكد من هذا الصحابي ليظهر له أنه مهتم وليبعد عن نفسه الشك والريبة. هذا احتمال آخر في قولهم ذلك، والله أعلم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. لماذا طبع الله على قلوبهم؟ والله يا أخي إنه وصف عظيم، وصف ينبغي أن يخاف منه الإنسان، وهو أن الإنسان إذا حضر مجالس الذكر لا يريد منها ذكرا ولا يريد منها نفعا، أو بل أشد من ذلك يريد أن يسيء إلى أهلها أو أن يلمزهم، هذا أعظم سبب أو من أعظم أسباب طبع الله على قلوب أصحاب أولئك، أن يأتي للذكر لا للذكر، وإنما ليحارب أهل الذكر أو ليلمزهم. بعض الناس يذهب ليستمع إلى بعض الأشرطة، أشرط بعض الدعاة، ليتصيد عليهم وينشر هذه ما صاده فيها والتقطه منها مما يريد فيه الإساءة ينشره بين الناس. انظر ماذا قال: والله إن هذا من أسباب طبع القلوب، يا ذنب الله، طبع الله على قلوب أولئك، ربما يظهرون النصح ويريدون الخير أو يزعمون أنهم يريدون الخير، لا والله لا يريدون الخير. كيف يريد الخير من يتتبع أهل العلم والدعوة ويظهر سوآتهم أو يحاول تأويل أقوالهم بما لم يقولوه؟ هذا والله، ونسأل الله أن يحمينا وإياكم من أسباب طبع القلوب. قال: واتبعوا أهواءهم. لاحظ يعني أن من يفعل ذلك ومن يحضر هذه المجالس كالمنافقين الذين يستمعون إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريدون الذكر ولا الانتفاع ولا الإيمان، وإنما يريد فقط أن يقال لهم هؤلاء من المسلمين، ويحوز لهم ويحوز على ما يحوز المسلمين من حفظ أمنهم وسلامتهم، ويجرى عليهم أحكام أهل الإسلام. واتبعوا أهواءهم. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. لاحظوا مقابلة أهل النفاق بأهل الإيمان، وهنا وصف أهل الإيمان بوصف يختلف عن وصفهم مع الكافرين. لاحظوا أنه قال: والذين اهتدوا، هؤلاء الذين أتوا طلب الهداية، هم أتوا لطلب الهداية وأتوا لطلب الانتفاع وطلبوا ما جزاهم؟ قال الله: زادهم هدى. ويبين هذا أيها الإخوة أن الإنسان إذا أتى إلى مجلس أو رغب في أمر حديث ليزداد به هدى، قال الله ليحصل على هدى، قال الله: زادهم هدى. أن من أسباب زيادة الهداية وزيادة الإيمان في نفس الإنسان هو أن يأتي الإنسان إلى هذه المجالس طالبا الهدى. قال الله تعالى: وآتاهم تقواهم. ما مناسبة هذه الجملة وآتاهم تقواهم؟ يعني يحفظهم من دخائل الشيطان ومن حظوظ النفس. يعني أن الإنسان إذا أتى صافي النية لهذه المجالس فإن الله يحقق له التقوى، فيكون أمره خير، وعاقبة هذه الدروس له خير، ولا يأتيه من هذه الدروس إلا الإيمان، ولا يأتيه منها كبر أو عجب أو افتخار أو نحو ذلك. وهذا أيها الإخوة مدخل دقيق قل أن ينتبه له الإنسان. تأملوا أن الإنسان إذا أتى إلى هذه المجالس نيته خالصة فإنه سيصفى له، كما قال الإمام أحمد: من صفى صفي له، من كدر كدر. أما الذي يأتي ليباهي ليجاري به السفهاء ليقال، فإنه سيحصل على شيء من ذلك، لكنه سيكون عاقبة له أنه لن يؤتى التقوى في هذا الإيمان، سيحصل له في ذلك كبر أو عجب أو نحو ذلك، وستكون عاقبته بمثل ما كان في نيته. فأخلصوا النية أيها الإخوة في كل ما تطلبونه لله، في خصوصا في مجالس الذكر وفي طلب العلم، بل حتى في مدارسكم في جامعاتكم، لتكن نيتكم خالصة فتكون عاقبتكم حسنة بإذن الله. قال الله تعالى: فهل ينظرون هؤلاء المنافقون وهؤلاء الكفار، كلاهما جميعا، فهل ينظرون على فعلهم هذا وكفرهم وصدهم واستخفافهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ينظرون إلا الساعة، هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها. ما هي أشراطها؟ أشراطها التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، علاماتها، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار التي بين أنها من علامات الساعة الصغرى أو الكبرى، لكن المقصود هنا الصغرى، لأنه قال: فقد جاء أشراطها. ومن الأشراط التي جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بها علامة. يعني ألا يكفيهم أن يأتيهم من الله هذه العلامة التي جعلها الله من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. فيبين لهم أنه لا حجة لهم، فالأشراط قد جاءتهم. فأنى لهم إذا جاءتهم أي الساعة ذكراهم، أنى لهم إذا جاءتهم ساعتهم إما بالموت أو الساعة الكبرى بالعذاب، أو ساعتهم بالعذاب أو ساعة القيامة أن يتذكر وينتفع. لا يتذكر الإنسان في ساعة قد انتهى فيه أجله وانقضى فيه أمره. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم وثواكم. من يلتمس مناسبة هذه الآية لذكر الآية التي قبلها؟ ما علاقة قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله في قوله فهل ينظرون إلا الساعة؟ واضح سم. لا يعني كأنها تشير، كأنك قلت إنها تشير إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم وأجله، قد يكون ذلك كما كانت سورة النصر إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. جيد، هذا معنى لطيف وجميل. معنى آخر، نعم إيش؟ جيد، لكن نقول الأمر بالعلم هنا جيد. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لما ذكر الله أمر الساعة قوله فهل ينظرون أي ينتظرون، ماذا ينبغي للإنسان وهو ينتظر الساعة؟ يحقق التوحيد أولا، يخلص لله عز وجل عمله، ويستغفر لله من ذنبه الذي قد قصر فيه بالطاعة الله أو اقترف ما حرم الله عز وجل. هذا الذي ينبغي الإنسان الذي ينتظر الساعة. أما الذي لا ينتظر الساعة فإنه سيكون على حال من الضلال والكفر والنفاق. فكأن الله تعالى يقول للنبي وللمؤمنين أنتم على الحق، فاثبتوا وحققوا هذا المعنى ليكون لكم أمركم عند الله حسنا في الآخرة. ثم في هذه الآية أيها الإخوة بوب لها البخاري بابا، ما هو؟ أخذ منها بابا من أبوابه. نعم، قوله فاعلم باب العلم قبل القول والعمل، العلم. قال فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهنا العلم لا يمكن العمل إلا بعلم صحيح، والعلم مبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله تفيد العلم، والعمل قوله فاستغفر لذنبك وللمؤمنين. فهذه الآية دالة على أن العلم قبل العمل، وأن العلم يهدي إلى العمل، وأنه لا علم صحيح إلا بعمل. هتف العلم كما قال علي، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا يبين في هذه الآية الإخوة أن العلم لا بد له من عمل. ثم أيضا في هذه الآية في قوله واستغفر لذنبك أن الإنسان مهما عمل ومهما علم لا يزال في تقصير في حق ربه، مهما حقق لن تستطيع تحقق كمال العبودية لله عز وجل لما فطر الناس عليه من الخطأ والضعف والذنب. كل ابن آدم خطاء. فقوله واستغفر لذنبك بأنك لم، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره لكل من قرأ هذه الآية، وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر المؤمنات هنا لما كان الأمر متعلق بالواجب في الانتظار الساعة وهو الإيمان والتوحيد، فذكرهن وخصهن ذلك عناية من الله عز وجل بشأن النساء. والله يعلم متقلبكم. ما معنى متقلبكم؟ يعني تقلب أحوالكم بين الليل والنهار، وأحوال صلاتكم ظهرا وعصرا ومغربا، تقلب الأحوال وتقلب الشرائع فيكم. ويعلم مثواكم، ومثواكم أي مآلكم ومصيركم وعاقبتكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. انظروا، هذه الآية من الآيات الصريحة على إيش؟ مقصد السورة، وأنها في القتال. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. وماذا يقصد بالسورة؟ يقصدون فيها أحكام القتال. المقصود هنا لولا نزلت سورة وآيات تبين لنا أحكام القتال. يقول الذين كفروا لولا نزلت سورة، يكون فيها أمر القتال. قال الله فإذا أنزلت. ما الفرق بين قوله نزلت وأنزلت؟ في كتاب الله عز وجل مما هو ظاهر غالب ليس مضطرد. نعم أحسنت، أن التنزيل ظاهر بالتدرج، فكأنهم قصدوا بذلك في قول لولا نزلت آيات ليست سورة كاملة، فقال فإذا أنزلت سورة وهي سورة كاملة، كأن الله عز وجل كأن في هذه الآية نأخذ منها أن هذه السورة سورة محمد أنزلت مرة واحدة، مرة جملة واحدة، جملة واحدة. إن كان المقصود بقوله سورة محكمة المقصود بها هذه السورة على خلاف بين المفسرين، ولكن يظهر أن المقصود بها هذه السورة، وأن قول المؤمنين كان قبل نزول هذه السورة، كان قبل نزول هذه السورة، وكأن هذه السورة أيضا كأن هذه الآية من أسباب نزول هذه السورة، إذ أنه جرى حديث بين المؤمنين والمنافقين، فقال المؤمنون لو أنزل الله تعالى أحكام القتال. وهذه السورة متى نزلت؟ في المدينة، لكن متى هي نزلت؟ والله تعالى أعلم، بعد بدر وقبل أحد، بعد بدر وقبل أحد، كأنهم لما قاتلوا الكافرين المشركين في بدر ونصرهم الله تحفزوا إلى القتال، إلى قتال المشركين، وتطلعوا إلى أن ينزل الله عز وجل آيات الجهاد وتكليفهم به، هذا واضح في هذه الفترة، فإن الإنسان المنتصر يتطلع إلى نصر آخر. قال الله سبحانه وتعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، ولهذا سميت هذه السورة بسورة القتال. قال محكمة، ماذا يبين؟ ماذا يدل عليه قوله سورة محكمة؟ أي عازمة القتال، محكمة هنا يعني موجبة للقتال ومحكمة له، أو أنها محكمة لم ينسخ منها شيء، إما أن يكون مقصود سورة محكمة فيها إيجاب كما قال الله عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات في تأكيد بأنها مفروضة، فهنا محكمة موجبة على المؤمنين، أو أنها محكمة غير منسوخة. وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، إذ أن المنافقين حين ينزل آيات الجهاد وهم لا يريدون الجهاد، لأن ذلك يعرض نفوسهم إلى الهلاك، وهم لا يريدون الهلاك، هم يريدون مصلحتهم الدنيوية. فإذا أنزلت سورة رأيت الذين في قلوبهم مرض، ولم يقل المنافقون، بل لأن الأمر الذي حصل منه بسبب مرض قلوبهم وما في نفوسهم من الأهواء، ينظرون إليك نظر المغشي عليهم الموت، يعني من الخوف، يعني خوفا من هذا الأمر الذي نزل عليهم، فأولى لهم. ما معنى فأولى لهم؟ إما أن يكون مقصود فويل لهم، وهنا يؤكد هذا المعنى قطع الآية بالفاصلة، فأولى لهم أي فويل لهم، كما قال الله عز وجل في سورة القيامة أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال الله عز وجل المعنى الثاني فأولى لهم، فالأولى لهم أن يطيعوا، فالأولى لهم أن يطيعوا، الأولى لهم أن يطيعوا، فنقولوا طاعة. أما المعنى الأول فهو فويل لهم، قال طاعة وقول معروف. على المعنى الأول أن طاعتهم وقولهم معروفة، لا حاجة إلى أن يقولوا ما يقولوا، طاعة وقول معروف أي طاعتهم معروفة أنهم لن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم معروف ماذا سيقولون. والمعنى الثاني الأولى لهم أن يطيعوا ويقولوا قولا معروفا، فإذا عزم الأمر أي جاء الجد في الأمر بالجهاد ونودي الجهاد فلو صدقوا الله. وما معنى صدقهم لله عز وجل؟ هو امتثالهم لأمر الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وانقيادهم لهذا الأمر وامتثالهم له لكان خيرا لهم. وفي هذه الآية قاعدة أيها الأخوة، قاعدة عظيمة من قواعد القرآن، أن من صدق الله في أي أمر من الأمور كان أمره خير وعاقبته خير، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإن كل من صدق الله عز وجل فإن الله سيصدقه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقوله عز وجل يا أيها الذين يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فهنا قاعدة أيها الإخوة ليجعلها الإنسان أمام ناظريه وهو في هذه الحياة يتعامل مع ربه، أنه كلما صدق الله في أي أمر من الأمور فليعلم أن الله تعالى وعده بالخير، وعده بالخير، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال الله فهل عسيتم أي المنافقون إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هم كأنهم إنما تعذروا عن الجهاد. لماذا؟ قالوا والله يعني هنا يعني هم لا يريدون أن يواجهوا المشركين، لأن هؤلاء المشركين بينهم وبين المشركين ود، ولا يريدون أن يواجهونهم فيقطعون هذا الوصل الذي بينهم وبين الكافرين. فقال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم وتراجعتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي أن توليكم هذا سبب للإفساد في الأرض. لماذا؟ لأنهم بتراجعهم قد يجترئ الكفار على المسلمين ويقل تقل يعني فئة المسلمين، تضعف فئة المسلمين كما فعلوا في أحد حينما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد عبد الله بن أبي معه وكان قدرهم ثلث الجيش، وهذا الحقيقة سيؤثر على في نفوس المسلمين وعزمهم وسيربك أمر الجيش، إلا أن ذلك أمر يمنعه بإذن الله صدق المؤمنين وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقينهم بالله. قال الله أن تفسدوا في الأرض، لا شك أن التولي عن القتال إفساد في الأرض، لأن ذلك يجرئ الكافرين على المسلمين ويضعف قائمة فئة المسلمين. قال وتقطع أرحامكم، والمقصود بالأرحام هنا المسلمين، أنكم أن هذا الذي ستؤولنا إليه من الارتداد سيؤول إلى قطيعة الأرحام بينكم وبين المسلمين، إما بأنكم تتسببون في أمر يضر المسلمين، أو أنكم بعد ذلك تشقوا يكون الخلاف بينكم وبينهم وتكونوا قد قطعتم الأرحام. ومن الأرحام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعته، أولئك الذين لعنهم الله أن من ارتد عن دين الله وعن أمر الله استحق لعنة الله عياذا بالله. والله يا أخواني إن هذا لهذه الآية عظيمة لمن تأملها وتدبرها. إذا كان الارتداد عن دين الله والتخلي عن الأمر بالجهاد سبب للعنة الله، والله إن هذا لأمر فظيع لو تنبه لها المسلمون. واليوم يا أخوان المسلمون اليوم ينادون بأمر الجهاد والوقوف في صف إخوانهم دعوة ودعاء ودعما، وتجد من المسلمين لا يهبه، لا يبالي، كأن الأمر لا يعنيه ولا يفكر في حال أمر المسلمين، فضلا عن أن يقدم ولو أمرا يسيرا. ربما الدعاء لا يدعو، ربما الهم لا يحمله ولا يفكر فيه، ربما يرى هذه الفظائع والجرائم ولا تحرك فيه ساكنا، ينام ليلة ويقوم نهاره ويعبث ويلهو وكأن الأمر لا يعنيه. والله إن هذا أيها الإخوة ليخشى عليه من أن ينال غضب الله عز وجل، لأنه لم يحرك فيه ساكنا. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فإذا لم يكن هذا الأمر محركا لنا أيها الإخوة فما الذي يحركنا؟ هذا الذي يبين الصدق أيها الإخوة والعزم على نصر دين الله بما يستطيع الإنسان. نحن لا نقول لمن لا يستطيع حمل السلاح احمل السلاح، أنت بما تستطيعه، وأقل ما تستطيع الهم والدعاء لإخوانك. قال الله عز وجل أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم يا أبي الله. ثم قال الله أفلا يتدبرون القرآن. ما أجمل وأعظم وأبلغ هذه الآية ومناسبتها في هذه السورة وهذه الآيات، أي أن هذه الآية واردة في الحظ على القتال وتحفيز نفوس المؤمنين. إذا لم تتحفز نفوس المؤمنين بمثل هذه الآيات ولا يعني يتغير أمر الإنسان في نفسه ويقرأ هذه الآيات، أين هو عن كتاب الله؟ أفلا يتدبر القرآن الذي يقرأ قول الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ويقرأ قول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ويقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أين القلوب الحية من هذه الآيات؟ أفلا تتحرك وتنهض وتستيقظ لنادي لمنادي الله عز وجل؟ ولهذا قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. كأن الله تعالى يقول الذي يقرأ هذه السورة ولا يحرك فيه ساكنا لا فائدة فيه، على قلبه قفل، ولم يقل قفل على أم على قلوب أقفالها، قفل الغفلة، قفل الخوف والوهن، وقفل طمع الدنيا والتعلق بها وحبها وطول الأمل، كل هذه أقفال عن تحرك الإنسان إلى أن يقوم إلى الجهاد في سبيل الله ويبذل نفسه فيما يستطيع من نصرة دين الله ونصرة أوليائه. قال الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. هذه الآيات هدى يا أخواني، بينات محكمات. الذي لا ينفعه تلك الآيات والله ليس فيه خير وليس فيه نفع. لذلك قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد هذا البيان، بعد هذا التفصيل وهذا الهدى، بعد ما تبين له هدى، الشيطان سول لهم. ماذا سول لهم؟ خوفهم وأطمعهم في الدنيا وأوقع الوهن في نفوسهم وأملى لهم في الدنيا بأنكم خير، السلامة خير لكم والراحة خير لكم من أن تعرضوا أنفسكم. انظروا الشيطان كيف يزين للإنسان فيوهنه فيقعده. تصوروا يا أخوان لو نادي الجهاد، الله المستعان، كيف يكون حالنا لو نادي الجهاد الشرعي الصحيح؟ ماذا يكون حالنا؟ نسأل نفسك هذا السؤال، وقف مع هذه الآيات، هل أنت مستعد أم تقول الله أنا ما أستطيع، أنا منشغل بأعمالي، أنا منشغل بأموالي، أنا منشغل بأهلي أولادي، كيف أفعل؟ الجهاد له أهله. هكذا أيها الإخوة تبلى القلوب وتمتحن. فإذا كان عندك صدق ويقين ونصرة واستعداد فستنهض ولن تلتفت إلى شيء من تلك الدنيا الفانية، لأنك أمام أمر الله وأمام جهاد في سبيل الله وأمام نصرة دين الله وأمام حظ عظيم لك في الدنيا وفي الآخرة بالنصر والتمكين أو الفوز والشهادة والمقام العظيم عند الله. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. يعني كأن الله تعالى يقول هنا في حال ما الذي منع الكافرين، ما الذي منع المنافقين من الجهاد؟ قال بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، أي الكافرين المشركين، سنطيعكم في بعض الأمر. ما هو بعض الأمر الذي سيطيعونهم به؟ ما هو بعض الأمر؟ إما أن يكون هنا سنطيعكم في بعض الأمر يعني في الكفر، سنطيعكم في الكفر ونخفي هذا الكفر في نفوسنا، أو سنطيعكم في بعض الأمر فيما يتعلق بشأن المسلمين وتوهينهم وتشكيكهم أو نحو ذلك، والله يعلم إسرارهم. وفي قراءة إسرارهم ما يكون في نفوسهم من الرغبة إلى الكافرين والطمع فيما عندهم أو طاعتهم أو كره ما أنزل الله أو كره المؤمنين، فإن الله يعلم إسرارهم. وهذا يبين أن الله سيكشف أمرهم، فضيحة لهم. قال الله فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها أنهم لما ارتدوا عن الجهاد في سبيل الله الذي فيه فيه كر وفر وفيه ضرب وصولة وجولة، ذكر الله تعالى حالهم في الآخرة أو عند الموت، وأنهم سيصيروا إلى هذا الأمر وسيواجهون ما قد يواجهونه ويخافون منه في القتال. قال الله: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم، تصويرا لمن يضرب في القتال، وأدبارهم تصويرا لمن يفر، يعني كأنه يقول الموت حاصل لكم، حاصل لن تفروا، وأنكم مقبلون على خوف من الموت أشد ما تخافون منه الآن. قال الله لذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله. وما هو الذي أسخط الله؟ أسخط الله عز وجل نفاقهم وطاعتهم للكافرين واستهزاءهم بالمؤمنين وعدم صدقهم وغير ذلك، وكرهوا رضوانه، يعني كرهوا ما يرضي الله عز وجل من الجهاد والدعوة إليه والإيمان ونحو ذلك. قال الله: فأحبط أعمالهم. ولهذا يبين أن من سخط ما أنزل الله عليه وكرهه فإن ذلك سبب لحبوط أعماله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء المنافقين، أن لن يخرج الله أضغانهم، أي ما في قلوبهم من الضغن والحقد على المؤمنين وعلى أهل الإيمان، أيحسبون أن الله لن يخرجه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم، يعني لو نشاء لعرفناك أسماءهم وأوصافهم وأعينهم. كأن في هذه الآية بيان أن الله عز وجل سيخبر نبيه بالمنافقين. وهل اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المنافقين؟ فيه خلاف، هل أطلع الله تعالى نبيه على أعيانهم بأنه يعرف أن هذا منافق؟ يقول أنس أنه ما نزلت هذه الآية إلا وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أعيان المنافقين بأسمائهم، ولكنهم لم يخبر به أحدا، إنما أخبر بعض منهم حذيفة بن أمين السر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي معنى آخر أو قول آخر أن الله عز وجل لم يطلع نبيه إلا على طائفة منهم. قال: فلا عرفتهم بسيماهم، يعني تعرفهم بالسيمة، يعني وهي العلامة، علامات تعرفهم بها، إما في وجوههم أو في أقوالهم أو في أحوالهم، ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني هذا أمر ظاهر واقع، ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني ستعرفهم بلحن أقوالهم. ولحن القول ما هو؟ لحن القول هو سلمكم الله الإنسان يتكلم بأمر وهو يريد غيره، يوهم الآخر أنه يريد ذلك وهو لا يريده، والذي معه يعرف أن كلامه ذلك غير صريح غير صحيح، فهو لحن القول الذي يظهر به الإنسان خلاف ما يبطن، خلاف ما يبطن. قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. فالإنسان المؤمن يعرف لحن القول، ومن يؤتيه الله فراسه يعرف. ولذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على إيش؟ فلتات على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. سبحان الله، الإنسان يا أخواني مهما أظهر مهما أبطن فسيظهر في وجهه. ولذلك أصحاب المعاصي يظهر على وجوههم معاصيهم، أصحاب الشهوات تظهر لهم معالم، أصحاب الشهوات الشبهات تظهر لهم معالم مختلفة وغير ذلك، وأهل الإيمان يظهر لهم النور وأيضا في بيانهم وكلامهم من الخير والهدى وغير ذلك. قال الله تعالى: والله يعلم أعمالكم، والخطاب هنا للمؤمنين وللمنافقين، يعلم أعمالكم وأنتم فيه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هنا الخطاب للمؤمنين والمنافقين، كأنه لعلهم يتوبون، لعلهم يأوبون إلى بعد هذه النصيحة وبعد هذا البيان، وهو خطاب للمؤمنين. ولنبلونكم لماذا؟ بالجهاد، حتى نعلم المجاهدين منكم الصادقين، أيضا أي الصادقين المؤمنين والصابرين، ونبلو المنافقين أيضا. قال الله تعالى: ونبلو أخباركم. ما معنى نبلو أخباركم؟ يعني نمتحن أعمالكم، نمتحن ماذا تكونون عليه، وماذا سيقول أمركم وحالكم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. قيل أن هذه الآية يا إخوة في المنافقين، وقيل أنها عود على حال الكافرين في أول السورة حتى يعود أول السورة على آخرها فيكون الحديث في الكافرين، وقيل أنها آية يراد بها أهل الكتاب الكافرين، لأن الله يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله من أهل الكتاب وشاقوا الرسول، أي من أهل الكتاب، وشاقوا الرسول خالفوه، هم شاقوا الرسول خالفوه من بعد ما تبينهم الهدى، الهدى مما أنزله الله والهدى الذي عندهم في كتبهم، لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. هذه طائفة ثالثة وهم أهل الكتاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عود على المؤمنين، في السورة فيها خطاب للمؤمنين وعن الكافرين. أطيعوا الله ورسوله، ومن طاعته اتباع أمره والجهاد في سبيله إذا نادى المناديه. قال الله: ولا تبطلوا أعمالكم. كيف يكون إبطال العمل؟ كيف يكون إبطال العمل؟ إما إبطال العمل بالرياء والنفاق وغير ذلك، وإما أن هذه الآية تبين معنى آخر قل أن يعني ينتبه له القارئ، وهو أن إبطال العمل يعني انقطاع العمل. كان الله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واستمروا على ذلك، لا تنقطعوا، أكثروا من النوافل، أكثروا من الصلاة، أكثروا من الأعمال، فلا تبطلوا يعني تقطعوا، ففسروا هنا البطلان بالقطع. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هنا في بيان حال الكافرين عند الموت، فإن الله تعالى لن يغفر لهم، تيئيسا لهم. ثم قال الله تعالى للمؤمنين: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. لاحظوا أن هذه الآية تختلف عن آية الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هنا قال: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم. لماذا؟ لأن حال المؤمنين هنا في حال إيش؟ قوة، في حال قوة، هم بعد بدر، فلا تسالموهم ما دمتم في قوة وفي مكنة وفي تمكن، حتى لأن السلم في حال القوة ماذا يؤدي بالمسلمين؟ إلى الوهن وإلى الانشغال بالدنيا. أما في حال الضعف الذي لا يستطيعون فيه مواجهة الكافرين فلا بأس، وعليه تنطبق الآية في قوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وهذا ما يبين أحكام السلم والحرب، وهو قد فصله العلماء من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك بيانا كافيا وافيا لمن أراد أن يرجع إليه. قال الله تعالى: وأنتم الأعلون. هذا مما يبين أنه في حال علو، وهو الحال الذي كانوا فيه بعد بدر. والله معكم، أي ما دمتم على في نصرة دين الله فالله معكم، ولن يتركم أعمالكم، يعني لم يبخسكم أعمالكم، يهبكم أعمالكم وأجوركم كاملة، ومن ذلك نصركم وعاقبة أمركم الحسنة. ثم قال الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله. هنا في سبب من أسباب بيان سبب من أسباب التي تمنع الناس المؤمنين من القيام بالجهاد، وهي الحياة الدنيا والانشغال بها. فالله تعالى هنا كما أنه يحفزهم فينبههم ويحذرهم من الأسباب التي توهنهم عن القتال وهي تعلقهم بالدنيا، فقال: إنما الحياة الدنيا لعب وله. وما الفرق بين اللعب واللهو؟ اللعب هو الذي لا هدف فيه، يعني لا هدف فيه، كمثل لعب الأطفال. واللهو هو الذي يكون بعد راحة، يعني يكون بعد عمل، إنما يرتاح فيه الإنسان، يلهو يجدد طاقتهم، لكن إذا استمرأ فيه فهو مذموم في ذلك. قال الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب، أي لا فائدة فيه، أو لهو يشغلكم عن الجد والعمل والقيام بالأمر. وإن تؤمنوا وتتقوا، تحققوا الإيمان والتقوى باليقين ونصرة دين الله عز وجل والتحفيز الصادق لنصرة دين الله، يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. أي أن الله عز وجل هنا يقول إنما يبعثكم الجهاد لا يعني تبذلوا الأموال وإنما لسلامتكم أنتم ومصلحتكم أنتم. فقوله يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم أموالكم كلها ليفنيها لكم، وإنما يسألكم الأموال للإنفاق في سبيل الله ليبقيكم بها، فهو حظ لكم، وليقيم بها دين الله عز وجل. فقوله ولا يسألكم أموالكم، أي لا يسألكم الله عز وجل أن تنفقوا الأموال كلها في سبيل الله عز وجل، وإنما أنفقوا ما استطعتم وما أمكنكم. إن يسألكموها كلها في سبيل الله فيحفكم تبخلوا. إن يسألكموها فيحفكم، أي يلحح عليكم ويلزمكم بذلك. الحاف هو الإلزام والإلحاح بالشيء، يكرهكم عليها فتبخلوا. ولا شك أن الإنسان بطبيعته أيها الإخوة إذا طلب وألح كره ذلك، حتى وإن كان في أمر خير. يعني أنت لو أتيت إلى شخص قلت أخي أنفق في سبيل الله، ابذل يا أخي، هذا مال الله يا أخي، هذا في سبيل الله والجهر والمؤسسات الخيرية، وتكرهه، فإنه سيبخل أو سيعطيك عطاء بكره، فالله تعالى لا يريد ذلك. قال الله تعالى فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، يخرج ما في قلوبكم من كره الإنفاق وعدم الحرص أو الحرص على المال. قال الله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، يعني هي دعوة لكم أنفقوا في سبيل الله. فكأن الآية هنا ختم الله السورة بعد حظ المسلمين على الجهاد، قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يعني الذي يبخل سيكون مآله على نفسه، لأنك ببخلك سيؤدي ذلك إلى هزيمة أو إلى عاقبة سيئة لك، والله عز وجل يفتنك بهذا المال. والله الغني، والله عز وجل لا يسألكم الأموال لنفسه، فهو غني سبحانه وتعالى، وإنما ليبقي دينكم ويظهر عزكم ومقامكم ويبقي ما أنتم فيه من نعمة. وأنتم الفقراء فأنفقوا في سبيل الله يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أي إن تتولوا عن الجهاد تبخلوا بالمال وتتولوا عن الجهاد يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الصحابة حينما أنزل الله هذه الآية ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله ومن يستبدل بنا، يعني هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظنون لا أحدا يستبدله الله بهم، قال من يستبدل الله بنا؟ فكان بجواره سلمان فضرب على فخذه قال هذا وقومه، أي أن الله عز وجل إذا انكفأ العرب وارتدوا عن الإسلام فإن الله سينصر بقوم آخرين من العجم ومن الفرس. وكأن المفسرون أو بعض المفسرين استنبط في هذا أن أهل الفرس، أن فارس إذا آمنت لا ترتد، إذا آمنت لا ترتد بقوة بأسها، وهذا التماس من هذه الآية. ثم قال لا يكون أمثالكم، أي لا يكون أمثالكم في الضعف والوهن والخوف والارتداد. وهذا أيها الإخوة نختم في السورة في أن الله عز وجل في هذه السورة يحضنا ويحفز نفوسنا إلى القيام بأمر الله والجهاد في سبيل الله بما نستطيع، والبذل من أموالنا بما أمكننا في سبيل الله عز وجل. فإننا إن تخلينا عن ذلك فإنه سيأتي قوم يحبهم الله ويحبونه أذلة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا إخواني لا نتقاعس، لا نضعف، لا نوهن، فيستبدل الله عز وجل بنا قوما آخرين، فإن ليس بين وبين الله نسب ولا حسب. والله إن ارتددنا بضعفنا ووهنا وتعلقنا بالدنيا وتركنا نصرة الله ودينه وأولياءه، والله سيأتي أناس ينصرونه وينصرون دينه وأولياءه. فنحن أولى يا أخواني أن يكون لنا في ذلك قيام بأمر الله بما مكننا الله في هذه البلاد وما أعطانا الله من النعمة وما منحنا الله من الفضل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أنصار دينه، وأن يوقظ في قلوبنا الغيرة لدينه ونصرة دينه، ويجعلنا من المجاهدين في سبيله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.